بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
مرحبا.
بارك الله في علمك.
وياك.
السؤال الأول، عندي سؤالين بارك الله فيك. السؤال الأول، إذا إنسانة عندها أيتام وهي مشرفة على أموالهم وتطلع الزكاة عن هاي الأموال، وفي نفس الوقت عندهم أخو على استعداد للزواج، لكن تكاليف الزواج مو متوفرة عنده، يقدر يأخذ من زكاة أموال الأيتام هاي ولا إذا كان أخوانه؟
هو أخوهم أخو الأيتام؟
أخو الأيتام.
أيوة، يعني يأخذ زكاة المال. ها،
زكاة المال هي.
إن شاء الله يا محمد.
سؤال أول. السؤال الثاني بارك الله فيك، فتاة متساهلة كانت في الصيام
إيه؟
وفي بداية المراهقة، وهي قضت هذه الأيام، بس تسأل هل مع القضاء عليها كفارة ولا تكتفي بالقضاء بس؟
إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا أم محمد السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا سمحت، أنا بسأل في صلاة التراويح العشر الأواخر.
إيه،
أنا أصلي في العشر الأواخر 8 ركعات بعد العشاء، وفي قيام الليل أصلي 8 ركعات وأصلي الشفع والوتر. وذا الحين لا يصرفوني، يقولوا لا أصلي تراويح 4 بعد العشاء، يعني في العشر الأواخر.
أي،
وأكمل 4 ركعات وصلاة الشفع والوتر. ما يعني انخبط، ما دريت هو أخذها ولا.
إن شاء الله يا محمد.
أنا سؤال ثاني، السجدة عند التلاوة، حين لاقي سجدة التلاوة
إيه؟
هل أجيب تكبيرة الإحرام؟
يعني في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا خارج الصلاة. هو هل أجيب يعني أقوم من مكاني واستقبل القبلة ودي التشهد وسلم، ولا كيف؟ أبغاك تصلي على الشاشة لو سمحت.
أبشر يا أم محمد.
سؤال ثالث، أنا في صلاة التهجد، في صلاة عفوا الشفع والوتر، اقرا سوره في الركعه الاولى سوره الاعلى، والركعه الثانيه سوره الكافرون، والركعه الثالثه سوره اقول والله واحد.
ايه،
هل انا على صح؟
ان شاء الله يا محمد.
سؤال لو سمحت.
تفضلي.
عندي عمتي يعني تذمم، تقول بذمتكم اذا مت انكم تقبروني في المقبره اللي في ديره اهلي، لا نقبرها في مقبرها، يعني هو يجوز اللي نقولها من أرض مسلمه لأرض مسلمه.
وبعيدة مقبرة اللي فيها أهلها بعيدة؟
لا ماشي حوالي، وإحنا نفس الديرة، ما غير مقبرتين، وتبغى في مقبرة أهلها قالت ما تبغى في المقبرة اللي قريب منها من بيت زوجي.
إيه طيب يا أم محمد،
عرفتنا وجزاك الله ألف خير إن شاء الله.
مرحبا مرحبا. فضل يا خالد. خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا خالد.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بعض الأحيان يوم يكون في أمطار غزيرة وأودية جارفة ويكون وقت صلاة، المؤذن في أذانه بدال عن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم، أريدك توضح لي أكثر عن هذا الموضوع.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حق الأموات على الأحياء؟ السؤال الأخير يا شيخ، أنا من كثر ما أقرأ القرآن واستمع للقرآن صار عندي لا إرادي أني أقرأ القرآن في سري، خاصة إذا كنت ساكت أو ما عندي شغل، واللي لفت انتباهي الله يكرمك ويكرم السامع، أقرأ في سري حتى في أماكن الخلا يعني. أريد أعرف هذه الحالة طبيعية عادية ولا فيها شيء؟ وما نصيحتك لي؟
أبشر يا خالد.
مشكور يا شيخ.
مرحبا الله يوفقك. مع عبد الله.
السلام عليكم طبيعي.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مس النور والعافية. مرحبا مع عبد الله.
الله يخليك طبيعي. الشيخ نسمعك من فترة. أنا الشيخ أحيانا يعني قيام الليل يعني أحيانا بس أنتبه شوية ساعة يوم أذن الفجر ما يوحيني أصل لقيام الليل ولا الوتر يعني. الحين سمعتك أنت تقول يوم أستخضو يعني بصلاة الضحى، أنا أقضي بصلاة الضحى مثلا أنا أصلي صلاة الضحى 4 ركعات وقيام الليل 4 ركعات، يكون قيام الليل 4 ركعات ركعتين ركعتين وأوتر بركعة، نفس أصلي نفس الشيء بصلاة الضحى يعني، هل هذا صحيح فضيلتك يعني؟
شالم عبد الله
الله يخليك فضيلتك.
مرحبا مرحبا. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك شيخنا؟
مرحبا أختي.
أنا عندي سؤالين بدي أسألك. في عندي أنا من سوريا بس بدي أعمل هون تأمين صحي مجان الولادة، وبتعرف إنه هون بالبلد هاي أنا مش مقدرتي يعني غالية عندي هون الطبابة. إذا بعمل تأمين صحي هل فيه حلال أو حرام؟
إن شاء الله محمد.
والسؤال الثاني، هل الحائض أنا بمسجل بالقرآن بحفظ قرآن في الصباح في المسجد، بقدر اني اروح وانا حائض ولا ما بصير حائض تروح على المسجد لحفظ القران؟
ان شاء الله يا محمد.
ماشي مشكور الله يجزيك.
اهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبه لختم القران في رمضان، هل ابدا الان بالقراءه لكي اختم في رمضان ام لا بد من دخول شهر رمضان؟ كيف تعتبر لي ختمة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم لبس الخاتم المطلوب الذهب أو العادي وأيضا الفضة للرجال، وما حكم الصلاة فيه؟
إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. فضيلة الشيخ ممكن إذا عندي سؤالين؟
تفضل أختي.
يعني إذا واحد طلق زوجته عن طريق الواتساب بس هي يعني بعدها ما تم زواجهم، بعدهم يعني مخطوبين يعني مخطوعين مهر يعني، هل يقع الطلاق بهذه الحالة؟ هو ما يدري يعني، هو ما كان يعلم إنه عن طريق الرسالة هكذا يعني، صارت شوية مثل عناد بينهم.
إيه إن شاء الله.
وإذا حاولنا يعني نعيد الأمر، هل يعني نقوم بعقد جديد ونلغي عقد المحكمة المصدق بالمحكمة، أم فقط نحتاج إلى شيخ ونفس بنود العقد القديم ويعني بوجود ولي الأمر يعني؟
إن شاء الله أم أحمد.
والسؤال الثاني الله يخليك فضيلة الشيخ، بالنسبة لكفارة اليمين هل يستوجب أن يكون للكبير يعني البالغ وغير البالغ ممكن، مو فقط إلا للبالغين فقط أعطيها؟
يعني قصدك تعطينا الفقراء البالغين؟
نعم البالغ يعني بالبيت مثلا هم عددهم 10 فنفترض بهم أطفال وبهم كبار، أنطيها لبيت واحد مثلا هذه الكفارة.
أبشر يا محمد إن شاء الله. أبشر يا محمد.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا أختي مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أم أحمد من عجمان بارك الله فيها تقول بأنها امرأة عندها أيتام ومشرفة على أموالهم ومشرفة على يعني رعايتهم، تقول عندهم أخ كبير الآن على وجه زواج، تقول ما عنده قدرة فقير، ممكن أعطيه من زكاة هؤلاء الأولاد؟ أم أحمد رضي الله عنك وبارك الله فيك وأحسن الله إليك، ورعاية الأيتام وحمايتهم وكفالتهم وأيضا صيانة أموالهم هذه من أفضل القربات وأعظم الطاعات، فنسأل الله تعالى لك التأييد ولك الحفظ. الأمر الثاني بالنسبة للأخ، يجوز أن يعطي زكاة ماله لأخيه الفقير أو المسكين أو الغارم عليه أخت الفاضل، إذا كان فعلا هذا الأخ الكبير الذي فعلا ما عنده قدرة ما عنده مورد مالي أو عنده لكنه ضعيف جدا ويبغى الزواج ولا يستطيع، ممكن أن يعطونه من الزكاة لفقره أو لمسكنته أو لحاجته مثلا الشديدة، فما في بأس أن يعطى، لكن لو كان من الوالد أو الوالدة لا ما يعطون الأولاد، أما من الإخوة والأخوات فيجوز أن يعطي بعضهم بعضا الزكاة بالشروط المعروفة، وهي أن يكونوا فقراء أو مساكين أو غارمين. أم أحمد تقول هناك فتاة متساهلة في الصيام فيما مضى، يقول تقول الحمد لله قضت هذه الأيام، هل يلزمها إطعام عن هذه الأيام التي تساهلت في قضائها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا أفطر في رمضان لعذر شرع لعذر شرعي فإنه يلزمه القضاء بعد ذلك، يلزمه القضاء بعد ذلك. وأما إذا لم يقضي حتى دخل عليه رمضان الثاني متعمدا متساهلا متهاونا متكاسلا، فيلزمه مع القضاء أن يطعم مسكينا عن كل يوم من هذه الأيام، وذلك لفتوى كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أفتوا بأن من ترك القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني فمتساهلا فإنه يقضي ويطعم. أما إذا كان لا جاهلا مضطرا معذورا، مثل بعض النساء يعني حمل ورضاع وولادة، حمل وولادة ورضاع، ويصير أغلب السنة ما عنده قدرة على القضاء ويمر عليها رمضان رمضان، لا هذه ما عليها إلا القضاء. أما إذا كان لا وجدت فرصة للقضاء ثم تساهلت وتهاونت، تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. أم محمد من السعودية تقول أنا يعني اعتدت أنني أصلي مثلا في العشر الأخير من رمضان، تقول أصلي 8 ركعات بعد العشاء ثم أصلي في قيام الليل 8 ركعات ثم آتي بالشفع والوتر. تقول قالوا للناس بأن هذا غير صحيح وأنك تقتصرين على 4 ركعات أول الليل و4 ركعات آخر الليل وتسلمين، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، ما أنت عليه صواب ولله الحمد والمنة، استمري على مثل هذا، تصلي مثلا 8 ركعات في أول الليل و8 ركعات في آخر الليل ثم تأتين بالشفع والوتر، ما في شيء الحمد لله. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فما دمت أنك تصلين الحمد لله رمضان موسم خير والليلة ليلة القيام، تصلين 8 أول الليل و8 آخر الليل وتوترين بعد ذلك، طيب، لكن الأفضل والأكمل والأحسن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم ما يزيد في رمضان وغير رمضان على 11 ركعة، ولذلك 11 ركعة أو 13 ركعة، قالوا بأنه ما زاد على 13 ركعة، حديث عائشة 11 ركعة، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فأنت بالخيار، إذا صليت 11 ركعة ما يحتاج تقسمين أول الليل وآخر الليل، تصلين وتطيلين في القراءة والركوع والسجود. إذا تقول لا أنا ما أتحمل أبغى أصلي 8 ركعات أول الليل وثمان ركعات آخر الليل وبعدين الشفع والوتر، ما في شيء والحمد لله. وعلى هذا المذاهب الأربعة ولله الحمد على جواز الزيادة على 11 ركعة. أم محمد تسأل عن سجدة التلاوة، تقول هل فيها تكبير أم لا أم شيء من هذا القبيل. أخت الفاضل، أولا سجدة التلاوة في أصح أقوال أهل العلم أنها ليست صلاة، واضح؟ سجدة التلاوة في أصح أقوال أهل العلم أنها ليست صلاة، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الذي مر بآية سجدة في غير الصلاة وهو على غير وضوء يجوز يسجد، أو إذا كان على غير القبلة وهو يعني يصعب عليه استقبال القبلة يسجد، أو إذا كان مثلا كانت المرأة كاشفة شعر رأسها مثلا أو شيء من بدنه تسجد. لماذا؟ لأنه غير صلاة. هناك قول يقول لا سجدة التلاوة صلاة، هذا خارج الصلاة نحن نتكلم، فيقولون يشترط لها ما يشترط للصلاة. الصحيح الذي يظهر والله أعلم بأن ليست صلاة، ولذلك لا يشرع فيها لا الطهارة ولا ستر العورة ولا استقبال القبلة، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يكون الإنسان متطهر، يكون الإنسان مستقبل القبلة، يكون الإنسان قد ستر عورته في الصلاة، هذا الأفضل. لكن لو حصل بعض الناس ما كل الناس يعني يقرؤون القرآن على طهارة، كثير من الناس يقرأ القرآن غيب على صدره مثل ما يقولون، ما يشترط له الوضوء. كذلك بعض الناس قد يكون على سريرة، بعض النساء تكون كاشفة شعر رأسها أو شيء من بدنها، بارك الله في الجميع. طيب الأمر الثاني، سجدة التلاوة بارك الله فيك إما أن تكون في الصلاة وإما أن تكون خارج الصلاة. أما في الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم، لأن فيها 3 أقوال، أن التكبير في أولها وآخرها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يكبر في أوله وآخره، وهذه سجدة في الصلاة، هذا هو الصحيح. أما خارج الصلاة فالأمر واسع، فإذا كبرت أو لم تكبري الأمر واسع، لكن الذي يظهر أنك تكبرين في بدايتها ولا تكبرين في نهايتها. لماذا؟ للفرق بين الصلاة وبين خارج الصلاة. ففي الصلاة تنتقلين إلى الصلاة، لأن لما تسجدين ثم تنتقلين إلى يعني ترجعين إلى صلاتك لابد من تكبير فتكبرين. أما خارج الصلاة فما ترجعين إلى صلاة، ترجعين لوضعك العادي فتكبرين في بداية السجدة، ها؟ ثم إذا رفعت ما تكبرين. إذا كنت خارج الصلاة تقرأين القرآن خارج الصلاة، واضح يا محمد؟ بالنسبة للذكر الذي في سجدة التلاوة تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى فقط، وإذا حبيت تزدين هذا الدعاء، طيب سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، طيب حسن، هذا شيء طيب بارك الله فيك. هذه أحكام مختصرة لسجدة التلاوة. أم محمد تقول أنا في صلاة الشفع والوتر أقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي ركعة الوتر بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. تقول هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح بارك الله فيك، هذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أم محمد تقول عمتها قالت لهم بذمتكم إذا مت لا تحطوني في هذه المقبرة، ودوني مقبرة أهلي. طبعا أنا سألت أم محمد يعني فيه سفر في مسافات، قالت لا بنفس المدينة، لكن المقبرة هذه تقول ما أبغى المقبرة القريبة من أهل زوجها، تبغى المقبرة الثانية اللي فيه أهلها. ما الحكم؟ ما في شيء. طيب لبوا نصيحتها ونفذوا وصيتها. طيب يا أخت الفاضل هذه وصية ما دام أنه ما يترتب عليها مشقة ولا ضرر، طيب أنكم تودونها مقبرة أهلها ما فيها شيء، لكن إذا قالت سفر لا، إذا قالت سفر لا. أما مقبرتين موجودة في البلد تقول إذا مت أنا ودوني مقبرة أهلي هنا ولا تحطوني في المقبرة هذه، ما فيها شيء تنفذونها، وهذه وصية صحيحة بارك الله فيكم. خالد من عمان بارك الله فيه يقول يعني إذا نزلت أمطار وسالت الأودية، بعض المؤذنين يقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم، يريد معرفة صحة هذا الكلام. أخي خالد بارك الله فيك، هذا الكلام صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أمر مؤذنه أن يقول في الليلة الباردة الشديدة المطيرة قال صلوا في رحالكم، وقد فعلها الصحابة رضي الله عنهم، فبدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم، يعني ينبه الناس إلى عدم الخروج من البيوت، وذلك لصعوبة الأمر ولكونهم يتعرضون لمخاطر، لأن سيلان الأودية ونزول الأمطار ووجود مثلا الرعد والبرق الشديد والهواء الشديد ممكن هذا يضر بالناس، والشريعة ما تدعو إلى الضرر، الشريعة تدعو إلى اليسر، ولذلك قاعدة الشريعة التي لا تنخرم ولا تتخلف المشقة تجلب التيسير، فهذا نوع من أنواع التيسير بارك الله فيك يا خالد. خالد يسأل عن حق الأموات على الأحياء. أخي الفاضل بارك الله فيك، حق الأموات على الأحياء عظيم، ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، لأن الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. لاحظوا من هذا الحديث يتبين لنا أن صلة الرحم ما تنقطع بالموت كما يفهم بعض الناس. الآن بعض الناس وللأسف ينسى أمواته بمجرد أن يموت خلاص، لا دعاء لا صدقة، يعني لا صلة رحم التي لا توصل إلا بهم، لأنهم هم السبب في صلة الرحم، وهذا لا شك بأنه جفاء وغلظة وقسوة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل الأموات لهم حق على الأحياء، أول حق من حقوق الأموات على الأحياء الدعاء، وهو أعظم ما يقدم إلى الأموات، الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة في الليل والنهار في جميع الأوقات يدعو لأموات، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، اللهم اغفر لجدي اغفر لجدتي اغفر لخالي اغفر لعمي خالتي عمتي أخوي ابني زوجتي زوجها، الناس يدعو بعضهم لبعض، فيدعى للميت يدعى للميت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المقبرة دعا للأموات. الأمر الثاني الصدق، وهذه راجعة إلى حال الإنسان، ما الذي يستطيعه، ما الذي يستطيعه. فمن الصدقات مثلا كفالة اليتيم، من الصدقات مثلا حفر بئر للعطشة، من الصدقات مثلا بناء مسجد، من الصدقات يعني أنواع صدقات أنواع، حتى لو أخذ مصاحف اشتراها وضعها في مسجد في بعض البلاد والمساجد التي تحتاج إلى المصاحف، هذا أيضا طيب، هذا مهم جدا. ولذلك جاء سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني جاءها الموت فجأة، افتلتت نفسها، ولو تكلمت لتصدقت. قال: تصدق عنها بالماء. فيتصدق عنها بالماء، الماء أفضل الصدقات، خاصة في المناطق التي يحصل فيها جفاف ويحصل فيها مجاعة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن هناك سبعة أشياء تجري للمسلم بعد وفاة، ومنها إجراء نهر وحفر بئر، إجراء نهر وحفر بئر. الأمر الآخر ذكر الأموات، الذكر الطيب، اذكروا محاسن موتاكم كما يروى، يروى في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان إسناده محل نظر، لكن عمومات النصوص تدل على صحته، بمعنى أن الإنسان لا يذكر أمواته بسوء، وإنما يذكر المحاسن ويذكر الأشياء الطيبة، لا يروح يسب الأموات أو يلعنهم أو يشتمهم أو يبرز بعض أمورهم التي كانت في الحياة السيئة، لا، اذكروا محاسن موتاكم. هذا من حق الميت على الحي، من حق، لأنك أنت الآن إذا ذكرت محاسنه دعوا له الناس. أما إذا قلت والله هذا كان مرتشي وكان يسرق وكذا، قالوا الناس الله يلعنه أو الله يأخذه أو كذا أو شيء من هذا القبيل، أو الله يعاقبه أو شيء من هذا القبيل، صح ولا لا؟ ولذلك مهم جدا أن الإنسان يبرز محاسن الميت، ويترك يترك الأعمال السيئة التي وقعت منه في حياته، وهو الميت بين أرحم الراحمين، أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا. الأمر الآخر صلة الرحم التي لا توصل إلا بالميت، يعني التي توصل بالميت، بمعنى يعني الميت الآن له رحم، وهذا الرحم يعتبرون لي أنا أيضا رحم، ولذلك مثلا جدي وجدتي من الجهتين، جهة الأب والأم، أيضا أعمامي وعماتي، أيضا أخوالي وخالاتي، إخواني وأخواتي، هؤلاء كلهم رحم، فتصلهم، وهذا حق الميت عليك، هذا حق الميت عليك. كذلك من حق الميت عليك أنك تكرم صديقه، فأنت أيها الذكر الرجل تكرم صديق الوالد، وأنت أيتها البنت تكرمين صديقة الوالدة، حتى الأصدقاء. لاحظوا كيف وسعت الشريعة دائرة الحق للميت، حتى لو كان صديق، ليش؟ حتى نعتني بالأرحام. لاحظوا الشريعة إنما نبهت على قضية الأصدقاء لنعتني بالأرحام، فالعناية بالأصدقاء لخدمة هذه العبادة العظيمة وهي صلة الرحم، صلة الرحم. وابن عمر رضي الله عنه مرة كان راكبا على حماره فنزل هو وأصحابه، فرأى أعرابي فسلم عليه واحتضنه، ثم تحدث معه ساعة، ثم أخذ العمامة وأعطاها إياه، ثم قال له: خذ الحمار، وأعطاه إياه، أهداه إياه، فلامه أصحابه، قالوا: العمامة تقيك حر الشمس، والحمار دابة وسيلة نقل، يعني مثل السيارة قبل، الحمار مثل السيارة الآن، قالوا: الحمار هذا، الحمار يوديك ويجيبك. قال: هذا كان صديقا لعمر. الله أكبر، قال: هذا كان العرب صديق لعمر، فأكرمه، لأن عمر من حقه على ابنه أن يكرم صديق. فكيف بالرحم؟ هذه بعض المسائل المتعلقة بحق الأموات على الأحياء. طبعا من حقهم أيضا الزيارة، من حقهم الزيارة، ومهم جدا، لأن الزيارة الشرعية أن تتعاهد المقابر بالزيارة، وتأتي بالطريقة الشرعية لا الطريقة البدعية، لأن للأسف الشديد انحرف كثير من المسلمين في هذا الباب، حتى اعتقدوا في الأموات، يعتقدون بأن الأموات يملكون الضر والنفع والإعطاء والمنع. مساكين الأموات، الأموات بأمس الحاجة إلى الأحياء، فقلب الناس الصورة، أصبح إذا أراد شيء من الله يروح عند القبر، نسأل الله العافية والسلام، إذا أراد شيء من الله يروح للقبر، وهذا والله من أعجب العجب. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسهم الضر، أو حصل عندهم شيء من الجفاف، أو شيء من المصائب أو النوازل، كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل. فلذلك إذا دخلت المقبرة تسلم على أهل القبور كلهم، تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ثم تقف عند قبر ميتك إذا كنت تعرفه، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، الله، وتدعو أيضا لجميع موتى المسلمين. طيب عندك السؤال الثالث، يلا مبارك تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، مساء النور والعافية.
عندي سؤالين. السؤال الأول عن الزكاة، شخص تهاون في إخراج الزكاة لمدة ثلاث سنوات،
إيه؟
يترتب إيش اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه شيء بعد إخراجها، ولا إذا إخراج لابد منه لكن يترتب عليه شيء كفارة لتأخيرها؟ هذا السؤال الأول.
إيه؟
السؤال الثاني بالنسبة للشخص عليه قضاء في رمضان،
إيه؟
نوى القضاء وأفطر في اليوم اللي نوى فيه القضاء، هل يقضي اليوم هذا؟
إيه، أفطر متعمد ولا محتاج؟
لا، جاء مرض، جاءت حموضة وما حموضة، إيه؟ هو شو اسمه، هو
إن شاء الله
هو هذا هو أفطر.
أبشر،
هل عليه إعادة اليوم هذا ولا خلص؟
إن شاء الله تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
وياك. تفضل يا ضياء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ، قبل أربعة أيام سألتك عن مدعمي، قلت لك يا أبويا للعمر على حسابه.
إيه.
وأنت افتيتني، بس مو أنا، اللي هو كان عنده زكاة ورأس مال.
أيوة.
قلت هل يجوز ينطي من الزكاة يودي أبويا للعمرة؟ مو أنا اللي أنطي، عمي اللي ينطي.
إيه، أنا قلت لك نفس الشيء، عمك إذا كان الوالد محتاج ما يجوز يعطيه. إيه؟ من الزكاة. واضح يا ضياء؟
نعم شيخ.
معانا يا ضياء؟ أقول إذا كان الوالد عنده قدرة يعني ما يستحق الزكاة، ما يجوز عمك يعطيه من الزكاة، سواء قلنا أنت ولا عمك ولا أي شخص.
هو متبرع له يودي.
هو السؤال يا ضياء، الوالد فقير؟
إيه نعم فقير.
يستحق الزكاة؟
يستحق، بس هو عمي متبرع له يوديه على حسابه.
طيب، يعني الآن عمك يوديه من الزكاة؟
يقول هي
يصير
ودي من
الزكاة؟ إن شاء الله تسمع الجواب بعد شوي بتفصيل.
هو عنده زكاة وعنده رأس مال، يقول أخرج من الزكاة لو من رأس المال.
أبشر يا ضياء. أبشر، أبشر يا ضياء. فضل محمد السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية شيخ.
يعافيك.
الله يكرمك يا رب. عندي سؤالين بلا لو.
أها تفضل.
الصلاة لو صلينا الآن في البيت مثلا وفي السيال اللي هو الحمالات،
إيه؟
هل يجوز الصلاة فيه أو لا؟
هذه وين؟
الحمالات، الفانيلة، هاي الحمالات.
ما هي الصلاة بالفانيلة يعني؟
اي، ما هي نصكم الحمالات؟
اي يعني إيه.
والسؤال الثاني،
الحمال هذا اللي يسمونه حفر أو شيء،
حفر، الله يفتح عليك.
خلي يا سمحت. أيوة. عفوا، أعد يا محمد.
الحمالات اللي هي حفر. نعم،
حفر. طيب، ثانيا.
اي، والثانيه هل هي الزكاه مثلا زكاه الفطر لو بعتناها لبلدنا مثلا نحن واهلنا اشتروا فيها اكل هنيك، هل إيه؟ يجوز او لا يجوز؟
ان شاء الله.
وبارك الله فيك، ادعي لي ولاولادي ولاهلي كلهم.
الله يحفظنا وياك وجميع المسلمين والمسلمين. بارك الله فيك. طيب، ارجع لخالد من عمان، يقول انه يقرا كثيرا القرآن ولله الحمد، يقول أحيانا أصبح لا شعوري أقرأ القرآن في سري، يقول أحيانا وأنا في دورة المياه يعني أقرأ، يقول هل في يعني في هذا مشكلة وماذا تنصحني في مثل هذه الحال؟ أخوي خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، تقبل الله منك، ولا شك بأن من أدمن قراءة القرآن ألفه، ولذلك يصبح يقرأ القرآن على كل أحوال، وهذه نعمة من نعم الله، فاحمد الله عز وجل عليها الذي وفقك إلى أن يصبح القرآن لك عادة، ونفسك إلى قراءة القرآن منقادة، وأيضا أحوالك كلها مع القرآن، فهذه نعمة عظيمة من نعم الله. وكون المسائل هذه تغلب عليك أحيانا، يعني تتذكر قراءة القرآن في سرك وأنت في دورة المياه، أنت يعني معذور في مثل هذه الحالة. لكن طبعا الأصل إذا كان الإنسان يقضي حاجته لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لا من حيث اللفظ ولا من حيث قراءته بالسر. لماذا؟ لأن المقام ليس مقام قراءة، والحال ليس حال قراءة، ولذلك إذا جاءك هذا الأمر وأنت تقضي الحاجة تنصرف. أما إذا كنت وأنت توضأ ما عليك شيء ولله الحمد في هذا. أم عبد الله بارك الله فيها تقول يعني أحيانا يعني أقوم الليل وأحيانا ما أستطيع، تقول يعني بالنسبة لي يعني الصلاة أوزعها مثلا على الضحى وفي الليل وشيء من هذا، تقولني سمعتك في مثل هذا. أم عبد الله الله يرضى عليك، اللي فوت صلاة الليل تفوت صلاة الليل يصلي الضحى ولله الحمد، سواء صلى نفس صلاة الليل أو صلى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، المسألة واسعة. فالذي يفوت صلاة الليل إذا كان يصلي ثلاث ركعات من الليل يصليها أربعة من الضحى، إذا كان يصلي مثلا 11 ركعة يصلي 12، وليس على سبيل الإلزام ولا الوجوب، لكن هذا الأفضل والأكمل. أم محمد تقول أنا امرأة من سوريا مقيمة هنا، تقول عندي يعني حالة ولادة، تقول ما عندي قدرة على دفع المبالغ، هل يمكن أني ألجأ إلى التأمين الصحي؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، التأمين على نوعين، تأمين تجاري وتأمين تكافلي تعاوني. أما التأمين التجاري فباتفاق المعاصرين على حرمته لأنه ربا وغرر، وأما التأمين التكافل التعاوني فجائز. فأنت لماذا الآن تجعلين تأطرين نفسك بين خيار واحد، والله إما كذا وكذا؟ لا، في خيار آخر مباح ولله الحمد، ففي جمعيات فيها شو اسمه مؤسسات تعاونية وجهات تعاونية تكافلية ممكن تلجئين إليها، هذه ما يسمى بالتأمين الإسلامي أو التعاوني أو التكافلي بارك الله فيك. إلجأ يقول لزوجك يذهب إليهم ويأمن عندهم إذا كنت محتاجة ومضطرة إلى ذلك. وإذا بلغ الأمر مبلغ بحيث أنه خلاص ما وجدت شيء، أنا أفترض هذا افتراض طبعا، يعني هذه ضرورات ولله الحمد والضرورات تبيح المحظورات، لكن القاعدة الشرعية أن الضرورة تقدر بقدرها. أم محمد تسأل تقول بأنها مسجلة في يعني مراكز تحفيظ القرآن الكريم، تقول أثناء العادة الشهرية هل يمكن أنني أذهب وأكمل حفظي هناك؟ أختي الفاضل الأصل طبعا هذه مسألة خلافية، الأصل أن المرأة إذا كانت عليها الدورة ما تذهب للمسجد ولا تقرأ القرآن يعني، وإنما تقرأ في الفقه، تقرأ في الحديث، تراجع مثلا محفوظاتها الأخرى. أما إذا احتاجت إلى ذلك أن تكون والله حافظة ودورتها طويلة، بعض النساء تصل 8 أيام و10 أيام و12 يوم، ففي هذه الحالة الذي يظهر لي والله أعلم جواز قراءتها للقرآن من دون مس المصحف، وإنما بقفاز مثلا أو تخلي الأولاد يفتحون لها المصحف وشيء من هذا القبيل. وذهابها إلى المسجد أيضا يتوقف على مسألة الحاجة، فإذا دعيت إلى المسجد وقالوا لك لابد تأتين تذهبي، إذا كان ما في داعي وتستأذنين المحفظة تقولين والله أنا الآن علي العذر الشرعي وسأكمل في البيت يكون أفضل وأولى بارك الله فيك. علي يقول بالنسبة لختم القرآن في رمضان، يقول ممكن أبدأ من الآن عشان أختم في رمضان؟ الظاهر يعني أنك كسلان هاليومين، ها كيف ختمة في رمضان؟ ختمة رمضان وبعدين ليش محدد ختمة واحدة؟ حدد 10 ختمات 5 ختمات في رمضان علشان تنشط. دائما المسلم يجعل له سقف عالي في يعني يصير صاحب همة عالية، فمات الآن لو بدأ تكمل في رمضان ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن الأفضل الإنسان في رمضان يختم مرة مرتين ثلاثة أربعة، ويحرص يعطي وقته، يعطي نفسه وقت طويل أو يعطي للقرآن وقت طويل في قضية الختم، يعني يحاول أنه يبعد المشوشات والمشغلات، يحاول يخفف العلاقات، يختصر بنفسه، يعطي نفسه يعني فرصة أنه يلجأ للقرآن قراءة وحفظا، هذا المعنى بارك الله فيك. علي يسأل عن لبس الخاتم، يقول مطلب الذهب والفضة، يقول ما الحكم وما حكم الصلاة فيه؟ أولا أخي الفاضل بالنسبة لخاتم الذهب يحرم لبسه على الرجال ويباح للنساء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع بيده اليمنى ذهبا وبالأخرى حريرا في الأخرى حريرا، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، فالذهب محرم على الرجال ولا يجوز. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب فغضب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده فأخذها ورماها، فقيل للرجل خذ خاتمك تمتع به يعني بعه، قال لا والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب، والنصوص نصوص المحرمة لذلك ظاهرة، وكذلك المطلي الذي طلاؤه يعني غالب على هذا الخاتم بحيث أن هذا الطلاء من ينظر إليه يرى بأنه خاتم ذهب، خاتم ذهب فلا يلبسه.
أما الفضة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العبوا بها، يعني أباحها وأذن بها، فيجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة، ولا يجوز له أن يلبس سوارا من فضة أو قلادة من فضة، لأن هذا من خصائص النساء. أما الخاتم فللرجال أن يلبسوا الخواتيم، ومن ذلك مسألة خاتم الفضة، يجوز له أن يلبس خاتم الفضة، أما الذهب فلا. عموما لو صلى المسلم اللابس خاتم ذهب وهو محرم صلاته صحيحة، الإثم على لبسه ما لا علاقة، الجهة منفكة، هذه صلاة وهذا لبس، ولذلك له عليه إثم لبس الذهب، وصلاته الصحيحة ولله الحمد والمنة. أم أحمد من العراق تقول فيه يعني زوج طلق زوجته عبر رسالة عن طريق الواتس آب، وهو لم يدخل عليها بعد وإنما عقد عليها، تقول ما الحكم في مثل هذه الصورة، وهل يمكن الرجوع إذا طلقت من دون الرجوع إلى المحكمة الشرعية؟ أم أحمد الله يرضى عليك، وأخواني وأخواتي، للأسف الشديد سؤال أم أحمد ليس الوحيد، عشرات الأسئلة تأتيني هنا وخارج البرنامج، شيء والله مؤلم وشيء فظيع. الآن بعض الأزواج بسبب قلة يعني أو ضعف العلم، ضعف ثقافته، عدم اطلاع على أحكام يعني الزواج ومسائل هذا، كثير يطلقون، يطلق قبل الدخول ويعتقد بأن الطلاق رجعي، لا مو برجعي، هذا خلاص بانت منه بينونة صغرى ما تحل له أبدا. أي رجل احفظوها عني، أي رجل طلق زوجته وقد عقد عليها ولم يدخل بها طلقة واحدة بانت منه خلاص ليست زوجة له، والآن الزوجة هذه اللي طلقت مثلا الساعة 12 لو جاها زوج الساعة 1 وخطبها وافقت خلاص الزوج الأول ما لها علاقة أبدا، انتهت منه. ولذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول هذا الزوج يصبح خاطب من الخطاب، إن قبلت به وإلا رفضته، إن قبلت به وإلا رفضته. ولذلك أخت الفاضل الطلاق عبر الواتس أب، عبر الاس ام اس مثل ما يقولون، عبر البريد الإلكتروني، إذا كان فعلا صدر عن الإنسان عن الزوج هذا وثبت ذلك ودلت البراهين على أنه هو الذي فعل، لأنه قد يكون هناك شخص ما يخاف الله استعمل جهاز أو شيء، لا ثبت بأن هو اعترف بهذا، قال نعم أنا اللي أرسلت لها، ودلت قرائن على أنه بسبب غضب بسبب شيء وقع الطلاق بينونة صغرى. ولذلك قلت الفاضل انتقض العقد السابق ما كأنه موجود الآن، ولا يجوز أن يبنى عليه، وإنما يتقدم لوالدها من جديد ويقول لي يا عمي أنا أطلب يد بنتك من جديد، وليس له إلا نصف المهر ولها نصف المهر وليس لها العدة، ما عليها عدة لأن ما دخل بها بارك الله فيك، ولذلك يتقدم إلى والدها من جديد، وأيضا لابد من العقد أن يكون في المحكمة. ودعكم ممن يقول لا وابنه كذا هذا غلط وسيندمون، كما ندم أناس كثر بعد مرور فترة زمنية طويلة، بدأت الوساوس وبدأت الشكوك، لأنه راحوا ولفوا وداروا على بعض من لا يفقه في مثل هذه المسائل، أو من عنده جرأة والعياذ بالله على الفتوى بشكل خطير وفظيع. ولذلك يقول لهم الطلاق وقع ولابد من تجديد، لابد من استئناف العقد في المحكمة. أم أحمد تسأل عن زكاة، تسأل عن كفارة اليمين، تقول إذا كانت عائلة أريد أن أعطيها كفارة اليمين هل يلزم أن يكون الجميع بالغ؟ أخت الفاضل هذه المسائل التي بحثها الفقهاء قديما وحديثا، الذي يظهر لي بأن كفارة اليمين هي الوجبة للرجل أو الإنسان عموما كان ذكر أو أنثى الكبير الذي فعلا تصلح له مثل هذه الوجبة، لأن الذي يظهر بأن الإطعام هو إشباع، هذا هو الراجح. ولو قلنا بقول الجمهور ما يتعلق بنصف الصاع أيضا هذا يعني بالنسبة للصغير أكبر منه، ولذلك الإشباع مهم جدا، فالذي يظهر بأن الصغير هذا ما يحسب ضمن الفقراء والمساكين الذين يطعمون، فإذا كانت عائلة فيها 5 أشخاص وطفل، الطفل هذا ما يحسب بارك الله فيك. مبارك من السعودية يقول إذا كان شخص تهاون بإخراج الزكاة لمدة 3 سنوات، يقول الآن الحمد لله طلعها يقول هل عليه شيء غير ذلك؟ ما عليه شيء أخي مبارك إلا التوبة والاستغفار وعدم العود إلى مثل هذا التساهل. فما دام أنه الحمد لله طلع هذه الزكاة لمدة 3 سنوات ماضية الحمد لله بريئة ذمته، الآن الله عز وجل ما يطالب في هذا، لكن بقي عليه الاستغفار والتوبة والندم، ويتمنى أنه ما سوى هذه الشغلة ولا طاح في هذا الأمر، ويسأل الله عز وجل المغفرة، والله عز وجل غفار للذنوب. مبارك يسأل يقول إذا كان شخص عليه قضاء من رمضان، يقول مثلا ونوى وصام، يقول عليه قضاء من رمضان ونوى وصام هذا اليوم، يقول أفطر في أثناءه، هل يقضي هذا اليوم فقط أو يقضي يومين؟ مبارك الله يرضى عليك. أولا طبعا القضاء بالنسبة للشخص الذي يقضي أيام رمضان لا يجوز له أن يفطر فيه اختيارا إلا لعذر شرعي أو سبب، أن بعض الناس يفهم بأن القضاء مثل صيام الاثنين والخميس ممكن أنه يفطر فيه، لا ما يجوز. أي واحد أي وحدة الآن عندهم قضاء ما يجوز أنهم يقول والله صمنا ونبغى نفطر، لا ما يجوز إلا بسبب شرعي، مثل سفر، مثل مرض، مثل عفى الله الجميع، مثل مرأة حاضت، مثل كذا، هذا خلاص. لكن يقول والله اختيار من عندي أنا أبغى أفطر، هذا ما يجوز، هذا واجب، كل صوم واجب يجب إتمامه إلا لعذر، إلا لعذر. الأمر الثاني إذا صار عذر مثل ما ذكرت حموضة وتعب الإنسان وأفطر، يقضي هذا اليوم فقط بنية رمضان وليس بنية قضاء اليوم الذي كان يقضيه. حقيقة يوجد كلام لبعض الفقهاء بأن عليه قضاء يومين، قضاء يوم رمضان وقضاء هذا يوم القضاء اللي أفطر فيه، وهذا غير صحيح، ما عليه، ما في أدلة، وإنما هو أراد أن يقضي فنقض هذا القضاء بهذا الفطر، يبقى القضاء في ذمته، يبقى القضاء في، ما عليه إلا يوم واحد يا مبارك الله يرضى عليك. ضياء من العراق يقول بأن عمه يعني يريد أن يأخذ أبيه، يأخذ أباه إلى العمرة، يقول الوالد فقير وعمه يقول عنده زكاة ورأس مال، يقول أيهما يقدم؟ يقدم رأس المال، يخدم أخوه برأس المال ولا يعطي من الزكاة، الزكاة إنما هي أوساخ الناس، فما دام أنه يبغى ينفع أخوه ويكرم أخوه، يكرم أخيه وينفع أخيه، يعطيه من رأس المال ما يعطيه من الزكاة، وينزه أخوه عن الزكاة، هذا الأصل، هذا الأصل، وينفق عليه ويعطيه ما دام عنده خير. أما إذا كان والله ما عنده إلا حدود الزكاة ممكن يعطيه من الزكاة يا ضياء. محمد من السعودية يسأل يقول ما حكم الصلاة بالفانيلا الحفر، يقول العلاقية هذا الحفر. أخي الفاضل لا يجوز للمسلم أن يكشف كتفيه اختيارا، ومن جملة الكشف ما يفعله بعض الناس من الصلاة بهذه الفانيلا العلاقية، وهذا هو القول الراجح الصحيح من قول أهل العلم، لأن جمهور الفقهاء يذهبون إلى الكراهة فقط، والقول الثاني يعتمدون على حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وكاشفا منكبي أو كتفيه، أو جاء في لفظ بالإفراد منكبه أو كتفه، والمعنى أخي الفاضل، لكن هذا ليس له علاقة بشروط صحة الصلاة، هذا أمر يعني منفصل، لأن الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي إذا صلى أن يتجمل للصلاة، ومن جملة التجمل لبس الثياب الجميلة وتغطية البدن، تغطية البدن. فالصلاة بالفانيلة هذا حقيقة يعني ليس يعني فيه يعني ما يعني لما يصلي الإنسان بالفانيلة ويقف بين يدي الله انتفى الأدب في الوقوف بين يدي الله، ولذلك يلبس القميص، يلبس الجلابية، يلبس العباء، يلبس شيء ليقف بين يدي الله عز وجل. محمد يسأل يقول هل يمكن أنني أبعث زكاة الفطر إلى يعني أهلي في سوريا مثلا، يقول أبعثها وبعدين هم يشترون فيها. محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا الأصل أن الإنسان يخرج زكاة فطره في البلد الذي هو فيه، لأن زكاة الفطر العلماء يقولون هذه يسمونها زكاة البدن، تابعة للبدن، أينما حل البدن يخرج الإنسان زكاة فطره في البلد الذي هو فيه. أنت الآن من سوريا تخرج زكاتك في السعودية لأنك مقيم في السعودية، شخص في الإمارات هو من سوريا يخرج زكاة في الإمارات، لكن إذا كان في حاجة وضرورة وتعرف بأن هناك يعني عندهم مثلا مشاكل وعدم قدرة، ما في بأس لو بعتها، لأن هذا ليس من شروط صحة الزكاة. لو بعت إليهم منقود وقلت اشتروا طعام، لأن زكاة الفطر طعام، ما في بأس. بارك الله فيك ورضي الله عنك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.